لدي الزكاة وتحط مثلا واحد فاجر قوي في الجهاد، يعني لا يخسر هؤلاء التجار حتى معقولين لهذا الحج تحتاج إلى أمان، فهذا لم ترتب الأمان كيف سواء على أموال المسلمين أو على أيتام أو على غامل أو على. فلذلك لأن هذا المكان مكان قتال ومكان جهاد وشجاعة لا يحتاج الإنسان فيه إلى ضعيف، فقصة السنة والجماعة أنه لا أو منهج السنة والجماعة في هذا الباب أنه لا يجوز جهاد الطلب الشرط الأول إلا أن يكون تحت راية أمير وله قوة وله شوكة ما يؤهم من ضرا كان أو فاجرا. بعض الناس قد يستغرب، خليكم معنا، بعض الناس قد يستغرب يقول ما هو يعني دور الأمير، ماذا يقول جهاد الدفاع الأمير، خليها أنه هو عصابات وشباب مجموعات، لأنه يا أخواننا تعلمون أن الجهاد الشرعي بشرع الله سبحانه وتعالى لا يتوقف عند أنه معركة تقام وأرض تفتح وضوح أو نستمر، هذه ستقام فيها محاكم ويقام فيها دعاة إلى الله سبحانه وتعالى ويحكم فيها بالشرف، فلا بد أن يكون هناك أمير يقود هؤلاء لتتوسع الدولة الإسلامية وليقوم هذا الأمير وهذا الخليفة وهذا الحاكم بإحكام الإسلام في هذه المنطقة. فلذلك لا بد من التفريق بين كما سيأتينا في قتال الدفع وقتال الطلب، قتال الطلب لابد من أمير لأنه سيتوسع الدائرة وسيحتاج الأمة هناك إلى دعاة وإلى قضاة وإلى أحكام شرعية لابد من تطبيقها، فليس الأمر فوضى، فلا بد من أمير وله راية معلومة، لأنه قد يكون هذا الأمير يريد التوسع على حساب التوسع على حساب الدين، فهذا لا يؤمن هذه راية الدين، لا بد من راية شرعية مش راية عصبية ولا راية عنصرية ولا راية جاهلية، إنما تكون راية واضحة على أنها قتال في سبيل الله وقتال لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. وأما من رفع من هؤلاء راية لا إسلامية فلا يقصد حتى ولو كان إماما أو خليفة، فليس المهم أن يكون خليفة ويرفع راية، لا لابد أن يكون أمير المسلمين يرفع راية واضحة يحقق فيها الجهاد ويكون له شوكة، مش يود المسلمين كلهم في داهية طلعهم معه حي على الجهاد والدين ويرجعه إلى رحمهم، فمثل هذا لا يمكن أن يتجاوز، فلا بد أن يكون راية واضحة بينا أمير له شوكة ما يهم أن يكون برا أو كان أو خارجا. الشرط الثاني أن تسبق هذه القتال هذا قتال الطلب أن يسبقه دعوة إلى الله والإسلام بحسن، ما يجوز أن يقاتل هؤلاء ويغزى هؤلاء في بلدانهم دون أن يكون قد سبقهم قد سبق قتال الدعوة إلى الإسلام. وكذلك من الشروط أنه لا بد فيه من رضا الوالدين إن كان حيين أو من أحدهما إن كان أحدهما رضي الحين، فإذا كان الجهاد سيشارك به هذا الجهاد الطلب سيشارك به أحد الناس، فإذا كان له والدان فلا يجوز له الخروج إلا بإذن والده، فإذا كان والده كفر كذلك إيه إن كان والده كفر كفر حقولوا أنت يأمر الله تعالى لا تخرج إلا بإذننا فلا يجوز أن تخرج إلا بإذننا ونحن نرغب أن تخرج. نعم يعني يستجيب وما يستجيب ما يستجيب لا يقوى أحد الأمر لا إذن لهم ليش؟
لأن الطاعة العلة التي من أجلها ضيع مثل أن يخرج في الأول هو مسلمان فكفقت العلم وخوفا يعني وحتى أتى رجع كان علينا فهذا حاكم في الكافر مثل مسلمان.
نعم حيثم طيب إن كان عاصيا إن كان عاصيا طبعا كده يقول إن كان كافرين فإن الله العاصي، لكن ما رأيكم في والدين فاسقين وطلب ابنهما الجهاد فقال لا نحن نخاف عليك أن تذهب إلى الجهاد وهذه الفلوس وين تروحوا روح على أي مكان في العالم يتسيح ويعني يتمتع ويتنزه لكن لا تروح مكان ثاني، هل هؤلاء لهم طاعة وهل اقتدار لهم؟ نعم صحيح ما قلنا فرعين يعني الفرق كفاية في هذه الفرق فرعين في شيء مثل أنهم نفسهم يروح معنا تدر الطبيخة تروح الكلام عن فرض الكفاية عن جهاد الطلب اللي هو فرض كفاية فرعين منتهي منه وخالد نعم على كل حال يعني نحن العلماء بنقول لا ينتفق إلى طاعة وقصة هؤلاء الوالدين لكن الصحيح والله أعلم أن الكفار لا قيمة لابنهما الإذن لا يكون للكفار وفي فرق بين البر وبين الطاعة وبين الأمر بالقسط في حال الكفار فلاحظ أن هذا الكافر يعني ما يقوم به المؤمن سيكون به طاعة وهؤلاء لا انتفاق إلى نظرتهم إلى هذه الطاعة فلذلك المسلم إذا قام إذا كان له والدان من الكفار فلا قيمة لابنهما لأنه الأصل سيحارب جنس هؤلاء جنس دين هؤلاء فكيف هؤلاء سيكون لهم وجه في منعه فإذا كان كافرين لا التفات إلى الإذن لهما وهذا لا يتنافى مع البر لهما والإقساط لهما والقسط بهما فإن هذا الجهاد هو لدحر الكفر ولنشر التوحيد وهو يتعارض مع دين هؤلاء فكيف هؤلاء سيكون يعني سيكون لابنهما يعني قيمة أو وجه أما إن كان عاصيا فإن كان عاصيا في أبيهما فلهما طاعة لماذا أن يكون الحامل لهما الشفقة والرحمة عليه ومحبة القرب منه وخدمته أما إذا كانوا فسقا فجر ومكنوه من الذهاب إلى أي مكان في العالم إلا الجهاد فاستحيح أن يطاع على سبيل ذلك فينبغي أن ينظر في حال الوالدين ما هو هل هو الرحمة والشفقة والحاجة لهم إذا ماذا يمكنانه من الذهاب إلى الكفر للولاد أو المعصية والفجور ثم عند الطاعة هذه يمنعونها منه فإذا كان القصد والحاجة والشفقة والرحمة والبقاء بجانبهما فهذا له اعتبار في الشرع له اعتبار نحن لا لنا يعني يد فيها إنما الشرع الذي أمر هذا المجاهد أن يستأذن من والديه في القيام بهذه قبل القيام بهذه الفريضة هذا هو الصحيح أو ذو الخلاف بين العلماء الأمر الخامس أو الشرط الرابع الخامس أن المنهي فيه عن قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا أن يكونوا مقاتلين هذا الجهاد لا يجوز أن يقتل فيه النساء ويقتل فيه الأطفال والشيوخ إلا أن يكون أولى الشارع في القتال إذا جهاد القرص لابد فيه مضايق لابد فيه من أمير وله شوط وقوة لابد أن تسلقه دعوة للإسلام لابد فيه من فضل الوالدين أو من أحدهم ولا يكفي واحد منهم أو من انتخاب الاثنين أو إذا كان على قيد الحياة واحد منهم لابد من إذنه وكذلك ينهى عن قتال النساء والأطفال والشيوخ إلا أن يكونوا مقاتلين فيه هذا هو القسم الأول أو النوع الأول وهو جهاد الطلب أو الفتح أما النوع الثاني فهو جهاد الدفع وجهاد الدفع هو الجهاد الذي يدفع به المسلمون عن دينه وديانه ولا يشترط فيه ما اشترط فيه من جهاد الطلب وإنما يجب على المسلمين أن يدافعوا عن دينهم وديارهم وأموالهم وبما يرد كيد هؤلاء الكفار وهذا حكمه قلنا في الأول كفاية في الطلب أما حكم هذا فهو الوجوب العيني على أن يستولى الكفار والمشركون على ديارهم فإذا ما نتمكن هؤلاء من دفعها الكفار تنتقل الدائرة والتوسع على من كان بجانبهم من المسلمين وهكذا على من يليهم حتى يستوجب كل المسلمين هذا هو حكم جهاد الدفع والله سبحانه وتعالى قد أذن بها القتال وقال وقد يسر له جناد يقاتلونكم فأذن بقتالهم وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد ما الذي يختلف عنه جهاد الطلب عن جهاد الدفع يختلف في أمور الأمر الأول في الحكم ماذا قلنا في حكم جهاد الطلب فرض كفاية وجهاد الدفع فرض عين يختلف في الحكم الفرق الثاني يشترط في جهاد الطلب إذن الوالدين وفي جهاد الدفع لا شك في إذن الوالدين في جهاد الطلب يشترط فيه الغاية والأمير وفي جهاد الدفع لا شرط فيه الغاية والأمير ومن يدعي الآن من السفهاء أنه لا يجوز جهاد الدفع إلا براية وأمير فهو مسلم على الإسلام وعلى الفقه الإسلامي ولا يعرف على القول عن أحد من الدين أصلا لا يمكن تخيل أن يكون جهاد دفع ثم تقول لا بد من الغاية كيف يكون مثلا قرى ومدن على الثغور او على الحدود وياتيها الكافر وننتظر العاصمه وننتظر الخليفه حتى يصحى من نومه او من سكرته ويقول لنا والله ادوه الجهاد؟ هذا كلام غير صحيح، لانه حتى في بيت الانسان، في بيت الانسان لو انه جاءه صاحب او جاءه عدو ليأخذ عرضه أو بيته أو ماله ولو جنرها واحدة كما ذكرنا ذلك على الأمة بذلك عن نفسه، ولم يدخل تليفون على الخليفة ويقول اسمح لي أدفع هذا ودفع المسجد، هذا بيدفع عن نفسه، بيدفع عن عرضه وعن ماله وعن دينه وعن بيته. ولو قتل فيكون مشاهدا شهيدا، ولو قتل ذلك فيكون ذلك في النار. فجهاد الدفع لا يحتاج إلى أن نقول هو وطن، حتى لو كان بيتا لو كان سيارة واحد سيارته وقال له تطلع ولا كذا أو معاك عرضك ونزل، فحتى الدفاع عن العرض وعن المال وعن البلد وعن السيارة وعن أي شيء يملك الإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه أو يرخص لا نقول يجب لأنه فيه يعني خلاف، لكن ما نقول بالوجوب على تفصيل العلماء، لكن المقصود أنه مأذون له بالشرع أن يقاتل، مأذون له بالشرع على الأقل أن يقاتل، ومأذون له حتى أن يقتل إذا كان لا يدفع ذلك العدو إلا بالقتل. فجهاد الدفع لا يمكن أن يقال أنه يشترط فيه الإذن، وأن يشترط ذلك في أخذ السيارة وأخذ البيت وأخذ المرأة. واحد مشى مرات يقول له أعطيني مرأة، يقول له شوي أشتري الخليفة قلت له طيب الجناية مثلا، يعني كلام غير صحيح. فمش معقول نقول في الشرع فيه جهاد دفع والقاتل لا بد فيه الإذن الخليفة. كذلك لا يشترط فيه تكافؤ العدد والعتاب كما هو حال في جهاد القدر، فهذا جهاد دفع عن الزراري وعن الأعراض وعن الأموال، ولا يشترط أن يكون في تكافؤ حتى يقول الله أكثر منا سلم، لا يجوز لك أن تدفع عن نفسك إذا كنت ترى أن إذا كنت ترى أن بقاء وقتالك سيدفع فيجب عليك، وإذا كنت ترى أنه لا يمكن لك إلا أن تدفع عرارك وأخذ أموالك فلا يداعي البقاء أصلا، يعني حتى في جهاد طلب أصلا لك أن توالى. لكن المقصود أن الإنسان إذا استطاع أن يدفع عدو فلا يقول إن العدد أكبر من النفع إحنا يجوز لنا أن نولي الأدبار، لا، فالعدد لا اعتبار به، ثلاثة عتاد اعتبار به، لكن معلوم أن الإنسان لا يمكن له أن الشرع يأتيه ويقول له ألق نفسك في التهلكة وابقى في هذه المعركة ونغول القتال وأعداء الله سبحانه وتعالى كيف سيطفي قضية من الصغيرة في وجه هؤلاء. فإذا كان يعلم أن مثل هذا صموده وبقاءه سيبقى سيكون خاصا لهؤلاء عن عرضه وعن دينه وعن ماله، فهذا لا شك انه هو الواجب المتعين، والا فانه يجوز له ان يعني يترك قتال هؤلاء لكن دون ان يكون سببا في دخولهم على بلاد المسلمين. فلذلك الشيخ الاسلام رحمه الله يقول: اما قتال الدفع عن الحرمه والدين فواجب اجماع، فالعدو الصائر الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء اوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء اصحابنا وغيرهم. فيجب التفريق بين دفع الصائر الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده، كلام واضح على انه لا شروط وعلى انه فرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، وانه اوجب شيء بعد الايمان هو دفع هؤلاء الكفار. وقال رحمه الله تعالى: واذا دخل احدو بلاد الاسلام فلا ريب انه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب اذ بلاد الاسلام بمنزله البلد الواحده، وانه يجب النفير اليها بلا اذن والد ولا غريب، لا صاحب دين ولا اذن والد. هذا ايضا موضوع اخر للشيخ الاسلام رحمه الله يريد فيه ان يجب على الاقرب فالاقرب، وان الخروج يكون من غير اذن والدين ومن غير اذن اصحاب الدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو واحد سأل الآن ما هو الأصعب، جهاد الدفع ولا جهاد الطلب؟ يظن بعض الناس أن جهاد الطلب هو الأعلى وهو الأفضل وهو يعني الأصعب. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب. من يعرف لماذا؟
لأن جهاد الطلب منظم
صحيح، يعني جهاد الطلب الآن شوف الجيش مهيئ وسلاحه معه غادر بلده، جهاد الدفع هو شوف العدو فضله وليس مهيئا وليس منظما وليس قادرا. كذلك جهاد الدفع قال رحمه الله أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل، الصائل هو العدو الذي يتعدى على الأموال والأعراض، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه كما قال تعالى أذن الذين يقدمون بأنهم ظلم، وقال صلى الله عليه وسلم من قدر دون مال فهو شريك، من قدر دون دمه فهو شريك. ولأن دفع الطائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الطائل على المال والنفس مباح ورخص، فإن قتل فيه فهو شهيد. فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد أن يقوم به ويجاهد فيه العبد بإذن سيده بدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بدون بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين كما دون، فإنهم كان يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين لو حسب الأحد والخندق تدلهم أضعاف، وهو كان جهاد سهل، فكان الجهاد واجب عليهم لأنه حينئذ ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. ثم قال رحمه الله ثم هذه الكلمة، قال فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا قبله. فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا. وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المسلمين، لا يأخذ إليهم الخلص، أما هذا كل الناس يشارك فيه. وأما الجهاد الذي يكون فيه طالب وطوبا فهذا يقصده خيار الناس لإعلاء كلمة الله تعالى ودينه. وذكر الشيخ عبد الرحمن الحسن أحد أهل الدعوة في نجد في ربه على ما اشترط وجود، وهذا الآن لنا نسمع عن بعض الحلقة، يقول لا بد من وجود إذن الإمام في جهاد الدفع. فقال الشيخ عبد الرحمن الحسن قال ويقال بأي كتاب أن بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام المتبع، هذا من سرية الدين والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر. ولا يكون الإمام إماما إلا بالجهاد، لا أنه لا يكون جهاد إلا بالإمام، هو الإمام لا يكون أصلا إلا بالجهاد. فكيف حكت مثلا فقالوا لا جهاد إلا بالإمام، والأدلة على بطلان ما ذكر هذا قال كثير من كتاب السنة والسير والأخبار وأقوال أهل العلم الأدلة والأثار لا تكاد تخفى إلا على أدلة. ثم ذكر العلماء رحمه الله تعالى على من يتعين هذا الجهاد وذكر الشروط التي ذكرها أهل العلم. أما المسألة الأخيرة وهي ماذا يترتب على من ترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ذكر بعض الكتاب والطلبة العلم بعض المسائل مجموعة من القرآن والسنة، منها أن الجهاد تركه سبب لهلاك الدنيا والآخرة. ففي الدنيا لا شك أنه يصبح الإنسان دليلا مستعبدا تابعا غير مشروع، وأما في الآخرة فترك الجهاد سيكون سببا لعذاب الله تعالى. فالله عز وجل قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك ما ذكره أيوب رحمه الله تعالى في من فسر هذه الآية على يد تفسيرها، وكذلك ترك الجهاد أيضا سبب للذل والهوان كما روي عن عيسى صلى الله عليه وسلم في حديث يقول إذا بيعتم بالعينة وختم إطعام البقر، الجينة نوع أنواع البيوع الحرام، أخذت إطعام البقر وغيثهم بالزرع دل على تعلق الناس بالزرع والدنيا والأرض، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تشعروا. إذا ترك الجهاد هو أحد أسباب ما فيه المؤمنون أو المسلمون من ذل وصغار، وإلا لو كان ما ذكرنا في الدرس الماضي أنه لو كان المسلمون عندهم استعداد واستعداد وقوة توحيد وقوة صف وإعداد هؤلاء على جهاد سبيل الله لما استعبدهم هؤلاء الكفار، ولما أذل هؤلاء الكفار بدفع الأموال وحبس الأعراض ودخولهم في البلدان. ولذلك العزة لا تكون للمسلمين إلا بالرجوع إلى الدين، والرجوع إلى الدين منه هو قيام في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك ترك الجهاد سبب لنزول العذاب في الدنيا والآخرة، كما قلنا في الحديث من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلص غازيا في أهله بخير أصابه الله في قارعة قبل يوم القيامة. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح داود، من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلص غازيا في أهله بخير أصابه الله في قارعة قبل يوم القيامة. والقارعة هي الداهية التي تجهز بفجأة. وذلك ما في الآية القرآنية إلا كثروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وأن لا شك ولا ريب أن من ينظر في هذه العقوبات يرى أنها بسبب تخلف الناس أو المسلمين عن القيام بهذه الصلة المباركة. وهذه الصلة المباركة لا شك أن أمر الناس كما ذكرنا في الدرس الأول قبل فترة أن الناس فيها بين المفرط بين فرط التفريط، وأن من الناس أن يظن أن المسألة فوضى وأن كل مجموعة تجتمع لتقاتل بدون أهداف وبدون غاية، ومنهم من يقول لا ادركوا الأمر وسلموا الكون لخالقه ودعوا الأمور تجري على ما هي عليه وينتج من ذلك الذل والهوان كما هو مشاهد الآن، كما هو مشاهد بلاد حقيرة مثل الدنمارك. بلاد إيش تساوي في الخارطة الأوروبية كلها فضلا في الخارطة العالم كلها، ومع ذلك حتى ما يرضى رئيس وزراها أن تعتبر الشركة للمسلمين. هم يقولون قالوا ما لنا علاقة لا فيها نقل ولا فيها جمع، هذا رئيس وزراء المجلس، ومع ذلك تعتبر الشركة ويقول كيف تركح إيها المسلمين وتنحني إيها المسلمين. يعني هذه لو أن المسلمين شوف مع أنهم يعني الحمد لله فضلت أشياء جيدة، لكن في الأصل لو كان المسلمون لهم هيبة ولو كان الجهاد في صفوفهم ولو كان عندهم أجداد وعندهم قوة وقدرة ما يستهين بهم كل أحد ولا يتحكم فيهم كل أحد. فبعض الدول الكبرى والقوة الكبرى لا ينظر إليهم أحد مثلا فيما عندهم من نووي أو ذري أو سلاح. لماذا لا يحافظ إلى الدول الإسلامية؟ لأنها ضعيفة، لأنها منتهكة. ولماذا لا تجيش الجيوش على الدول الكافرة القوية؟ لأن عندما يحمي أرضها وبلدها ومالها ونفسها. هذا الإسلام، لماذا يدعو الإسلام؟ يدعو للعزة. ولو عرف هذه البلدان ما في الإسلام من جهاد أنه يعني يأتيهم بالعزة لفعلوا ولا يفعلونه. كل الدول الآن يعني تقوي قصتها العسكرية وتقوي جيشها من أجل أنا قد أجل أحد، إما تكون استثمارية تغزو العالم وهذا تقريبا انتهى إلا قليلا، وإما أنها تحفظ كرامتها ونفسها حتى لا تصبح رغبا للناس تهلكي وكسري وألغي. هذا لا يتحكم به، لا يتحكم بهؤلاء إلا إذا كانوا ضعفاء وكان ليس عندهم القوة والقدرة على مواجهة ذلك. فلذلك هذه المسائل لا بد أن يكون فيها المرجع الكتاب والسنة، ولا بد أن يكون فيها المرجع الحكماء والعلماء. كما تلاحظون أنا ذكرنا أحكام شرعية من القرآن ومن السنة وقال العلماء، يا أخوان المسألة ما هي فوضى. لا يظن أحد من الناس أن مسائل الجهاد هي عبارة عن حماسة أو عاطفة يقوم بها المسلم فيحمس سيفه ويقاتل. على إيش يقاتل؟ لا يدري. من يقاتل؟ لا يدري. من يوالي ويعادي؟ لا يدري. إذا ماذا يدعو في الجهاد؟ لا يدري. هذا ليس هو الجهاد الشرعي. وإذا كان الإنسان لا يعرف التوحيد ولا يعرف عدوه الصحيح ولا يفرق بين أهل البدعة وأهل الضلالة والانحراف وأهل السنة والجماعة ولا يفرق بين الكافر وغيره، فكيف مثل هذا سيكون المجاهد؟ وبعض الناس كما تلاحظون في هذه الأزمنة وأنتهينا تقريبا، بعض الناس يعتبر أن الجهاد له لا لغيره ولا يسمع لأحد أن يتكلم في الجهاد له. حتى بعض الناس ممكن أن مثلا يسمع يقول مثلا شو كان درسكم اليوم؟ واحد يقول عن الجهاد كيف؟ معقول؟ عن الجهاد؟ عجيب. يعني ليش؟ لأنه هو حرصه لصحة سلطة الجهاد كله. فهو الوكيل الجهاد. فهو جهادك هو وكيل جهادك، فممنوع حتى من جهاد له مثل ما في وكيل دعوتك وعلمك. كل واحد عنده شركة وحاط إليها خلافك، كل واحد حاط الجهاد. أنا إيش حكي والله إذا حكي عن ثلاثة إيش؟ نقول أنت مستغربين فاهم؟ عن العلم. كل واحد عنده يظن نفسه أن هو الذي يتكلم باسم الجهاد. أو باسم الدعوة أو باسم العلم. حتى كما ذكرنا أحسن الموضوع ونركز عليه دائما على أن مثلا ما هي مسألة والله أنت ماسك الجهاد حضرتك إيش؟ ما هي غايات؟ ما هي أهداف؟ هل تعمل الجهاد يعني شعيرة وشريرة لها شروط؟ وذكرنا فيها من المكلفين ما هي شروط المكلفين؟ فيها شروط، فيها أنواع، فيها مراتب. يا أخي ما فهم ما هي فوضى؟ لا يقوم بها كل أحد، لا بد من دراسة ومن تقدير للأمور والشؤون، ولا بد من معرفة الأحكام والوقوف عليها. بعض الناس في ذهنه أن الجهاد يرفع السيف ويتسلل وين تتباين يقضي الإسلام وحصلت أشياء والله مثلي واحدة يعني مستشفيها، لكنه هذه حقائق، هذه حقائق. لا استبراء بحيضة ولا تقسيم غنائم وتباين بين المجاهدين، كل واحد شاف الواحد خاصة في الوطن سوى أشياء بعض الشباب يعني ينزل هذه. المقصود أننا يجب أن نتعامل مع هذه الشريرة والشريعة على أنها من الدين وعلى أنها من الصلاة والصيام. ما ينبغي أن نجعل كل إنسان يتكلم فيها كيف نشاء، وأن مثلا كأنها ليس لها ضوابط وليس لها شروط. نعم نحن نرد على الغلاة في الجهاد وردنا كذلك من شروطين في الجهاد وقلنا أن هذه لها شروط وأحكام وهذه لها شروط وأحكام. لا ينبغي لنا أن نغلب جانب العاطفة كما لا نغلب جانب التمييع وجانب التخذيل والجوانب الكثيرة التي يفعلها كثير من للأسف الشديد الخاصة على حساب دين الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة على أن مسألة دين ولا يسمح لكل إنسان يتكلم فيها كما أنه ليست حكمة على أحد منا. ما يجوز إنسان يقول لك والله الجهاد نحن مجاهدون ومن انضم معنا فهو معنا ومن لم يكن معنا فهو علينا أو ليس معنا. ليس كذلك. ليس كذلك فإن هذا الجهاد لا يقوم به. ولذلك الله سبحانه وتعالى يا إخواننا أخيرا لا يوفق من هؤلاء إلا من كان حقيقة مخلصا في دعوته لله عز وجل. وكثير من الناس حقيقة إذا رأيت جهادهم في غرش كبير. لماذا؟ لأنه أصلا هو عنده غرش في توحيده أصلا وفي دينه. ثم بعض الناس يقول لك والله فقه الأولوية. تكلم عن مثلا في التوحيد في العقيدة في الحديث في القرآن جاء الأولوية. ما هي الأولوية؟ الجهاد. خطأ مستفيد في الأولوية. يا أخي الأولويات مستفيد. لا نرى التوحيد مقاما عندك في الأولوية. ثم إذا رأينا الجهاد رأينا أن هؤلاء الذين يتكلمون في الجهاد ليسوا من المجاهدين. ليسوا من المجاهدين. أنا رأيت وقفت على كتب كثيرة الجهاد في أثناء التحضير ورأيت أنها أكثر الذين كتبوا الجهاد. ما أريد أن أصنفهم الآن لكن حقيقة أغلبهم إما كاتبوا في مغارة أو كاتبوا في السرداب في التسويق أو كاتبوا في السجن. ثم يشكرون وكلامهم عن المخالفين الذين طبقوا على الجهاد الذين تركوا الجهاد علماء السلطة وأنت حلو في شو سويت. والله يا إخوان رؤوس هؤلاء من نظر إليهم يظن أن هؤلاء هم رؤوس الجهاد. هم ليس رؤوس الجهاد رؤوس التكفير تكفير فقط. لكن الجهاد حقيقة وأنا أردت أن أقول شيء أنا سمح مني أكثر مرة أنا أسميك بعض هؤلاء الرؤوس ما كان لهم جهد في دور في الجهاد الإخواني هذا بينما كان طلبة العلم والشيخ الدعوة كان لهم دور الحمد لله في الجهاد الإخواني والجهاد الشيشاني والجهاد العراقي والجهاد الفلسطيني. فليس هذا حكما على طائفة الشيخ الكبير وطائفة الشيشان قادرة لكن نتكلم عن رؤوس هؤلاء لو أنك نظرت في حالهم ألفوا بالجهاد ولفوا كلماتهم كلماتهم شديدة وقوية دور عليه وين في أي معركة يعني مش المعركة ولا بغزوة ولا بأرض ساحة يا بمغارة يا بتسوية يا بسجن يا بلمن أو في أمريكا أو يا في دولة عربية أو دولة غربية أو متنكر متخفي أو لعبة ثلاث نسوان طالع في الداية بين كما أقول هذا على الناس من هؤلاء. فالشاهد لم يريد كلام الكلام يعني يمكن أن ينظم أي واحد من الجهاد أي واحد ممكن ينظم في الجهاد وخرجوا وقاتلوا استحمقنا قول مجاشع ولبدنا قول هيئة الناس عليه ثم يصرمون في الوقائع والحقائق يصرمون في الوقائع والحقائق ويجدون طرق مغلقة وكذب وكذب على قامة الناس. فنريد حقيقة أن يكون هناك حقائق ووقائع ونريد دراسة الإسلام قبل أن يسأل الإنسان يعني شيئا ويزعم أنه مجاهد. ونتائج موجودة للأسف الشديد في دول عربية الثانية التي قاموا فيما يظنونه جهادا انظر تحالفوا حتى مع الشيطان يتحالفون حتى مع الشياطين يتحالفون مع من هدفوا أعراضهم وأخذوا أموالهم وسفكوا دماءهم يتحالفون معهم ويصافحونهم ويدعون معهم التحالف. ومن يسب بالصحابة ويطعن بالقرآن ويهتم ذلك أهل السنة والجماعة يتحالفون معهم ويتوسلون بهم ويتسولون عند غيرهم من الشيوعية. ثم تسئلوا عن طائفة من المسلمين قالوا هذه إذا كبير بكم من علاقة هذا لا نريد جهاد مدور. إما يكون جهاد حقيقة يوافق الواقع أو لا نريد تنظير. التنظير يسهل على كل أحد أن يقوم به لكن هناك تصدم الحقائق تتفاجأ مثل اللي قال على المنبر أيها الناس صدقوا عليكم صدقة ولإخوانكم في عناء وإخوانكم في بلا غطاء ولا دواء ولا غذاء ولا سلام ولا شجع ابنه يا والله يا أبوي هذا اليوم ملعن صلح الجزيرة وما حطهم في الصندوق حمس الناس كلهم طلع أبوه قال له ولي لست يجب من الزهر أنت حرفت الحجر حرفت الشجر دفعت قال له هو كلام لك يا ابن كلب هو كلام لك كلام لك الهم يعني في ناس حقائق في ناس حقيقة يتكلمون شوف واقعه لا هو مجاهد ولا حتى ابنه مجاهد شو بدك يا ابن الناس فابن الناس هم أن يقول أنت ما هو واقعك ما هو حقيقة زور. بعض الناس ينظر لغيره لا ينظر لغيره. أنا ما أقول هذا إلا عن يعني عن 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 وقائع موجودة في العالم في تناقضات في ناس يقومون بهذه المعركة وبهذه الشعيرة ولا يكون أحكام الجهاد يقتلون كل أحد في وجهه وفي طريقه ويستحلون دم كل مخالف له فعندهم مثلا كل مخالف لهم يقتل، وكل مثلا من هو موظف حكومة يقتل، وكل شيء حيوي يهدم، وكل شيء يفجر. وكذلك في الواقع العملي على أنهم هم يضرون عن أنفسهم، لأن هم المجاهدون وغيرهم ليسوا المجاهدين. فلا نريد أن يكون الإنسان عبارة عن شركة يأخذ وكالته هو لا يدخل فيها أحدا إلا أعطاه وكالة، ولا نريد مثلا تكون نائعة يلغى هذا من دين الله سبحانه وتعالى. كما رأيتم أن ذكرنا أن جنس الجهاد فرعي لكن له مراتب، له أنواع، له أحكام، له شروط، وهي شعيرة. لا يجوز أن نسمح لكثير من الناس أو لأي حد أن يتعدى على هذه الشعيرة والشريعة ويتكلم فيها من غير هدف. وإذا كان مثلا عنده قدرة وعنده قوة وعنده منعة، هذه معارك المسلمين الحمد لله موجودة يذهب إليها، لكن لا تحمل الناس منها الطيق. خلينا نقول يعني أوضح لكثير، بعض البلدان حصل فيها مثلا من القتال والمجاهدة والمدافعة ما عجز عنه أهل بلده نفسه أن ينصرهم. كيف يطلب مني أن أنصرهم في أهل الدنيا؟ يعني أنت انظر في نفس البلد، نفس البلد مدينة محاصرة، قرية محاصرة، مخيم محاصر، ما استطاع أهل المنطقة أنفسهم أن ينصرهم. تريد مني أن أنصرهم تتهمني بالتخذيل والتسفيه وتتهمني في ديني وفي أرضي، وأنت بتبي تلقاك أنت شو تسوي قاعد؟ لا لا أنت بالذي خرجت ولا أنت بالذي حتى تنفع من بلسانك. فكثير من الناس يظن أنه إن تكلم انكر وإن شتم وإن انتقد الآخرين أنه قام بدوره. لا والله لا، مو دوره، هذا ليس دوره يعني تتشرع فيه. إما أن يكون من كلامك واقعة أو أنك تقرأ. وإذا ترى في حقائق الآن نحن نعيش فيها، ومن حقائق في حدود في دول في بلدان في أحكي في يعني في أمور لا يستطيع الإنسان أن يطبقها، لكن تكلم عن المستطيع، تكلم عن القادر بلسانه أن ينصر ولم يفعل، تكلم عن القادر على بماله أن ينصر ولم يفعل، تكلم عن القادر بعقله ولم يفعل، بقوته ولم يفعل، بنفسه ولم يفعل. لا تحمل الناس ما لا يطيقون. الله سبحانه لا يكلف الناس إلا ما تقدر، فكيف أنت تريد أن تحمل الناس ما لا يطيقون أو ما لا يستطيعونه في الواقع العملي؟ فلذلك يعني حقيقة هذا الأمر يعني لا ليس فوضى، وإنما يعني فيه شروط وضوابط ومراتب. وسنرى في خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان هذه الشعيرة والشريعة لها دور كبير جدا في نصب الإسلام، بخلاف ما نراه في كثير من الأزمنة والبلدان في هذا الزمان. نراها من سبب تخلف المسلمين لأنهم قاموا في مكان غير مكان مناسب، تحالفوا مع الشياطين لنصب الإسلام في زعمهم، أو أنهم قاموا في ساعة غير صحيحة، أو أنهم واجهوا عدوا لا يمكن يواجههم هؤلاء، فلذلك انتشروا اختلافات كبيرة جدا، لأنهم ما عرفوا الأحكام الشرعية ولا قدروا التقديرات الشرعية المناسبة، لذلك ما نجحوا في جهادهم، وما وفق الله تعالى إلا غصبا من الناس أو أنهم سلموا على الأقل. لكن في كثير من الأحوال فشلوا لأنهم أصلا ما كانوا على علم التوحيد ولا بالإسلام الصحيح، ولا فرقوا أيضا بين عدو الإسلام وبين محب الإسلام، أو أنهم قاموا في بلدان أو في ساعات أو في أوقات ما كان يجب عليهم أن يقوموا به. ولو أنهم رجعوا للحكماء وإلى العلماء لقال لهم بقاؤكم وسكوتكم أولى، لأن كما ذكرنا قد يجوز بل يجب بلا خلاف أعلمه، قد يجب دفع المال للكافر اتقاء شره ودفع شره. كيف تريدون أن يعني تكفوا عن القتال إذا كان دفع المال من الزكاة؟ من الزكاة جعل الله تعالى من الزكاة من أصلاف الذي تفعل من الزكاة مؤلف قلوبهم، والمؤلف قلوبهم قالوا هو من كان صاحب شر يدفع شره من زكاة الإسلام، أو من كان قريبا من الإسلام. إذا كان يدفع لهؤلاء الكفار من زكاة المسلمين لدفع شره، فكيف لا يدفع لهم من غير الزكاة؟ ففي قواعد في ضوابط، ما هي إلا مسألة والله ذل وهوان. نحن نعيش في ذل وهوان، بعض الأشياء يقوم بها بعض الناس تزيد الذل والهوان. فإذا ما كان قولك وفعلك مما يرفع عن الهوان والذل لا تفعله إلى أخي، يكفينا ما احنا فيه من ذل وهوان. فإما أن يكون قولك وفعلك وتصرفاتك هذه الأشياء ترفع عنا الذل والهوان، أو أن بقاءك أفضل أن ما نحن فيه الشيء. والله تعالى